بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر هواتف البرنامج. عندي مكالمات تنتظر. تفضل المتولي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل عام وانتم بخير.
طيب.
تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
حياك الله يا أخي.
الله يحييك. تسلم. لو سمحت يا شيخ، في شخص معه مبلغ من المال أراد أن يستثمر جزء من المال في مشروع ما. في بداية المشروع يعني ما نجح، فصبر. طبعا لما جه فيروس كورونا المشروع خسر وقفل المشروع بتاعه. فأراد أن يستثمر ما تبقى به من المال في أن يضع المبلغ المتبقي في البنك ويستفيد به من الفائدة من المبلغ في العيش به وأسرته.
نعم.
فما حكم ذلك؟
يعني المبلغ المتبقي من اللي جمعه يبغى يستثمره مرة ثانية ولا كيف؟
يعني بالنسبة للمشروع يعني ما عنده استعداد يضعه في الجزء المتبقي من المشروع في مشروع آخر أو في نفس المشروع لكي يخسر كي لا يخسر كل ماله.
طيب.
ولا يتبقى له شيء من العيش.
طيب.
أراد أن يضع الجزء المتبقي من البنك والبنك بيعطيه فائدة، فأراد أن يستغل هذه الفائدة الشهرية في العيش به وأسرته.
والمصرف ربوي ها؟
نعم. إن
شاء الله يا متولي.
طيب، في سؤال تاني لو سمعت يا شيخ.
تفضل.
هل يجوز إضافة جوز الطيب على الأكل مع أنها لا تسبب أي شيء على الجسم لي ولأسرتي؟
إن شاء الله.
وسؤال تاني الله يرضى عليك سمحنا.
إن شاء الله. تفضل.
هل يجوز مشاهدة الأضحية عن طريق الصور أو الفيديو؟
يعني تعيينها قصدك ولا ذبحها؟
عين بداية الشراء الأضحية، عينها أن أنا تجي لي فيديو أو صور، وفي الذبح أن أنا أشهدها في الذبح مثلا فيديو.
إن شاء الله يا متولي.
تسلم، جزاك الله خير يا دكتور.
أهلا وسهلا ومرحبا. تفضل أم حاتم. أم حاتم من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا حاب أسأل سؤال.
تفضل.
في واحد صاحب زوجي بيشتغل معاه في مخبز، وهو يعني سرق مرة وأصحاب المخبز سامحوه، الحين عاد تاني مرة وسرق، فهم بيسألوا يقطعوا رزقه ويطلعوه ولا يعني يسامحوه تاني مرة؟
يعني يعطون راتب هم، ويعني
بعطوه راتب كل إشي ومهيئينهم سكن وكل إشي، ما مقصرين معه، بس هو سرق مرة وقالوا له يسامحوه سامحوه، رجع سرق تاني مرة. هم بيقولوا نقطع رزقه نطلعه من الشغل ونصبر عليه ثاني
إن شاء الله.
طب أسأل سؤال ثاني.
تفضلي.
هل الواحد إذا رمى عليها جوزها يمين طلقها تاني مرة عليه كفارة ولا يرجعها عادي؟
يعني طلقها مرة ثانية؟
طلقة ثانية
إن شاء الله يا محاتم.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. تفضلي يا زينب. سوريا. زينب من سوريا، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخ؟
أهلا وسهلا. أنت طيب أختي.
ترسل وانت ان شاء الله حزي يا رب.
طول عمرك
يا اخي الكريم. انا بدي احكي لك قصتي وان شاء الله يعني تسمعني شوي. الله يخليك.
تفضلي.
يعني تنصحني. تمام.
تفضلي.
انا شخص الكريم من اول ما وعيت على هالدنيا وعيت على عائلتي يعني تشتغل بالحرام، فهمت علي؟
اي نعم.
مجبوط على السلام لاني اهلي ما عندي فهموا علي. يعني بتاجر بالمخدرات وجسر ام للمحلات، يعني هذول الشغلات ها. وبعد الأحداث في سوريا رحنا على تركيا. تمام. وإخواتي يعني يعني بعد هالحرام كلها انسجنوا يعني واحد بالعشرين والثاني كمان بالعشرين انحكموا بالأربعين سنة تمام؟ فما ضل غيري أنا وأبوي يعني بلعب بأمار وبالزواج وبيترك بالزواج ابن هالحكي فما ضل غيري أنا الأكبر وحدي فأبوي باعني لعائلي يعني مو مسلمين أبد ما بيعرفوا الإسلام كل بعض زوجني لواحد يعني مجنون فهمت علي؟ فزوجني لواحد مجنون أخذ علي مصاري وأنا ما كنت يعني بعرف كنت عمري 15 سنة ما كنت إنه بعرف هالعيلة وما ورجاني العريس على بعض يعني مثل اليوم سافرنا بنفس اليوم سوار الخطبة يعني ما لحقت أشوف العريس تمام؟ وفي الصباح قلت له لأبوي أنا ما أريد أتزوج يعني مبين من هيفات من رقصه مجنون فيعني إنه جابوا شيخ عادي يعني مو إنه شيخ بالمحكمة وما أدري شنو جابوا شيخ عادي كتب لي الكتاب قال لي أنت موافقة رح أقول له لا عمتي يعني عصبت علي قالت له أقول موافقة لأن أبوك قبض المصاري ما فيهم يرجعون
طيب
تمام؟ وبعد فترة يعني أخو العريس حاول يعتدي علي لأني أخوه مجنون وخاله كمان يحاول والله يا شيخ خاله كمان وأبوه وولاد عمه وفي عنده صهر سعودي تمام؟ وصهر السعودي يعني اتصلوا عليه قالوا له جبنا لك بضاعة جديدة إنه عمي قال أهم شيء طالعوا الجواز لألي يعني طالعوا لي الجواز لألي عشان يسافرون السعودية أول وحدة عشان يزوجوني واحد زنقيل هناك ومدري شنو يقبضوا علي وعلى يعني أهلي ياخذوا فأنا ما عجبني هالوضع تعرفت على واحد عراقي وشفت زلمة متدين وبخاف الله اتصلت على أهلي وقلت لهم أنا متعرفة على واحد عراقي وزلمة متدين بخاف الله قال أهلي من طلعت من هذا نعطيك لهذا بس بشرط يدبر فلوس وهذا الرجل العراقي يعني بيشتغل على الله ما معاه المبلغ الطلبي فأنا ما جاء السعودي أول يوم يريد يعني يريد ياخذوني فأنا هربت مع هذا العراقي وتزوجت ثاني يوم وهسه صار عندي طفل عمره سنة ونص وأهلي يعني راضيانين على هالشيء يعني أنا اتصلت عليهم بس قالوا نفزع لك نعفى عنك بس بشرط فلوس أنا ما معي المبلغ اللي طلبه فأبوي هسه مطلع أمي وراميها بالشارع هي والولاد وراح يتزوج يعني فشيخي أبوي مستمر يعني يلعب قمار ويسب نسوان يتزوج أول يوم ثاني يوم يصلي وأمي يعني والله العظيم يا شيخنا أمي ورجتني نجوم الظهر عذبتني عذاب الله بيعذب فيه
الله يعينك الله يعينك
أبسط شيء والله العظيم أبسط شيء مثلا تحكي لي تقول لي تعالي احكي لي سرك وما أدري شنو أبسط شيء حشاك يا شيخ مثلا على دورة الشهرية بظل عليها تجي بتعيرني ثاني يوم قدام الشباب قدام العالم كلها أي محرم الله والله عذبتني عذاب الله بيعلم فيه
يعني بالنسبة أختي الله يحفظك بالنسبة للزوج الأول هذا ما طلقك ها
طلقني بعد ما أنا هربت
بعد ما هربت
أهلي لعندهم إيه ثاني لما هربت أنا راحوا لعندهم أخذوا مهري وطلقني وهسه يعني يعني خلاص طلقت منهم
أخذوا مهرك ها رجعتي لهم المهر
لا طيب. هن الأهلي أخذوا مهري
ها أهلك أنت
أيوة
طيب
ما طلقني يعني أساس مرجع لحيشات وما أدري شنو
أي.
لو تعطوني فلوس لو بأخذ بنتكم فأخذوا 15,000 دولار
طيب والأخ العراقي هذا متى تزوجتي أنت بعد كم من هروبك
ثاني يوم
ثاني يوم
من هرب ثاني يوم
أمم
ايه. يعني يعني صار عندي دورة لما كنت عنده ثاني شهر حملت أول شهر ثاني شهر حملت
طيب يا زينب إن شاء الله تسمعين الجواب
وصلت عليهم وأهلي رضياني لحد الوقت
إن شاء الله
شنو بشرط فلوس
إن شاء الله إن شاء الله يا زين أهلا وسهلا أختي أهلا وسهلا يا
مرحبا بارك الله فيك
مع السلامة مع السلامة الله المستعان نعم تفضل يا نجوى نجوى
السلام عليكم
وعليكم السلام
قلت لك الشيخ مثلك أنا ناخذ في علاج
إيه يا نجوى اخفض التلفزيون نجوى الله يرضى عليك اخفض التلفزيون اسمعين من الهاتف لان يتردد الان الصوت بعيد تفضلي
قلت لك الشيخ انا ناخذ في علاج صبح وبعد الغداء وبعد العشاء
كيف
انا مريضه
ايه؟
ناخذ في علاج الصبح وبعد الغداء وبعد العشاء
طيب
وانا خاطري من في من الوقفه
ايه
ما يعني ما قدرتش لاني مريضه نفسيا
إن شاء الله يا نجوى إن شاء الله أبشري
إن وشيخ عندي زوجي في يشتغل في العمل، العمل هذا الظروف يحلق.
يسوي ايش؟
يحلق.
يحلق ايش يعني؟
يحلق حلق تحليق، وملايين هذه ما فيش لا قحط ولا تحليق.
يا اختي نجوى اعيد السؤال الثاني لو سمحتي.
قلت لك زوجي.
ايوه.
في العمل قالوا له حلق.
قالوا له حلق ها؟
حلق، لانه هو العمل بتاعه مجبور انه ما فيش، والايام هذين ما فيش تحليق.
عشان عشان الاضحيه يعني ها؟
قالوا له كان ما حلقش نحبسوك.
ان شاء الله، طيب يا نجوى.
ودعي لي
يا دكتور. الله يحفظك يبارك فيك ويشفيك يا رب. تفضل ابو ابراهيم من ايران. ها راح ابو ابراهيم. طيب طيب بارك الله في الجميع. ارجع اغلق هذا لو سمحت. ارجع الى الاسئله بارك الله في الجميع. عندي الاخت هيفاء من العراق بالامس طبعا سالت ثلاثه اسئله. في السؤال الاول هي اعادت سؤالها، تقول انها في العده توفي زوجها واخو زوجها، تقول عندنا ساكن في البيت ويعني معيشته داخل في البيت وكذا، تقول أنا وأولادي موجودين في البيت لكن أخو الزوج موجود في البيت، يعني هل يجوز للمرأة المحادة مثلا البقاء بمثل هذه الصورة؟ أختي هيفاء بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لجوابي ما تغير، جوابي السابق هو نفس الجواب ما تغير بارك الله فيك، وأنت ما أضفت شيء جديد، بالعكس بل أكدت هذا على أن هذا الأخ أولا يعني بالنسبة لقدراته العقلية فيه عنده مشكلة، وأيضا شريك في البيت بالنسبة لزوجك، أخو زوجك هو شريك في البيت أيضا، ولذلك أخت الفاضلة تعتدين في هذا البيت وتتجنبين الظهور وقت وجوده. قلت لك أنا في المرة السابقة وأنا ذكرت الموضوع أنه يعلم يوجه أنه يعتزل في غرفة أو أنه يبتعد أو أنه يكون له وقت للدخول ووقت للخروج، يفهم هذا الشيء أولادك يفهمونه بأن والدتنا الآن محادة، فأنت بارك الله فيك يعني عمهم يعلمون عمهم برفق ولين ولطف معه، فيقولون له يعني الوقت الفلاني لا تدخل فيه، الوقت الفلاني لا تدخل فيه، يعني عندك ثلاث أوقات مثلا حتى أنك تأخذين راحتك في البيت وتشتغلين، إذا كان موجود لا ما تظهرين أمامه، إذا كان موجود ما تظهرين أمامه. بارك الله فيك يا أخت هيفاء، التزم العدة في بيتك اللي جاك نعي زوجك وأنت فيه، ومدة 4 أشهر وعشر أيام، وخاصة يعني أنت أكدتي موضوع أخو زوجك بأن هذا بيته له حصة ونصيب فيه، وأيضا عنده مشكلة يعني قدرات العقلية ليست بذاك، فتبقين في البيت وتوصين أولادك يعلمونه ويوجهونه. هيفاء تسأل تقول هل أستطيع أني أذهب إلى بيت أهلي، عندي أخ مريض وشيء من هذا القبيل؟ أختي هيفاء بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة المحادة تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله، بمعنى أن ما تخرج من البيت إلا لضرورة أو حاجة، الضرورة في الليل والحاجة في النهار، زيارة أخوك ليست ضرورة وليست حاجة، زيارة أخوك ليست ضرورة وليست حاجة، ولذلك أختي الفاضلة أمكثي في بيتك وأرسلي أولادك يروحون يسلمون على خالهم ويبلغونهم سلامك ويعتذرون لك، يقولون والدتنا محادة وما تستطيع الخروج، ما تستطيع الخروج، النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تخرج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة، الضرورة في الليل مستشفى ولا شيء من هذا القبيل، والحاجة في النهار كانت تطلبين عند المحكمة للتوقيع على صك مثلا أو على حصر إرث أو شيء من هذا، أو شهادة مضطرة أنك تشهدينها في هذه الصور، أما غيرها فلا بارك الله فيكي. هيفاء تسأل تقول بالنسبة لمنطقة الشوارب للمرأة، هل يجوز لها أن تأخذ الشعر اللي في منطقة الشوارب واللحية بالنسبة للرجل؟ أخت الفاضلة طبعا بالنسبة للمرأة المحادة ممنوعة من أخذ الشعر الذي بأخذه تتزين، بأخذه تتزين، أما الشعر الذي القصد منه التنظيف فلا بأس للمرأة المحادة أن تأخذ منه مثل شعر الإبط والعانة ومثل شعر اللي يظهر في منطقة الوجه ومنطقة الشارب، هذه تتأذى منه المرأة فهي تنظفه لا تتجمل به، هي تنظف هذه المنطقة منطقة الشارب واللحية بالنسبة للرجل، فلو ظهر في وجه المرأة المحادة شيء من الشعر في وجهها لا بأس لها أخذه إن كانت تتضرر من بقائه، إن كانت تتضرر من بقائه. متولي من عجمان يقول: هناك شخص عنده مبلغ من المال أراد استثماره في مشروع، يقول نصف المبلغ استثمره ثم جاءت جائحة كورونا وخسر، بقي عنده نصف آخر يريد أن يعني يستثمر في مصرف ربوي لأجل أن يأكل منه هو وأولاده حتى لا يفنى المال، يقول ما حكم ذلك؟ متولي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لما ذهب من المال في الجائحة هذه، هذا قدر الله عز وجل، ولذلك الله عز وجل بيده الأمر سبحانه وتعالى، فالنجاح والخسارة والربح وغير ذلك هذا كله بتقدير الله. ولا بد أن تعلم بأن ما ذهب منك إذا احتسبت الأجر وقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني كتب الله لك الأجر العظيم. ولذلك الله عز وجل يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص ها من الأموال والأنفس ها والثمرات وبشر الصابر. إن صار عندك نقص من المال ونقص من الأموال، فنقص مالك بسبب هذه الأزمة، وبشر الصابرين، من هم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولذلك أخي الفاضل، إذا صبرت وحمدت الله عز وجل عوضك الله خير وكتب لك الأجر وبارك لك فيما بقي. الأمر الثاني، المشروع الذي تريد القدوم عليه هذا أمر محرم وخطير بالنسبة لك، كيف ترضى يا متولي أن تأكل حرام أنت وأولادك؟ والربا من أخبث المكاسب ومن أعظم الذنوب، الربا من أخبث المكاسب ومن أعظم الذنوب. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يقول جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يقول جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الربا، لعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. ودرهم ربا ورد في حديث أشد عند الله من 36 زنية. ولذلك أخي الفاضل، شيل هذا الأمر من بالك وألغيه من حياتك، والحمد لله الاستثمارات في الأنشطة المباحة كثيرة جدا ولله الحمد والمنة في التجارات وفي غيرها، وتستطيع أنك تستثمر في مصرف إسلامي عن طريق عن طريق حساب التوفير مثلا، تدخل في مشروع مع مصرف إسلامي في حساب توفير، وعمليات المصارف الإسلامية في الغالب جيدة، يعني يستثمرون في أشياء كثيرة، في البترول وفي الأسماك وفي العقار وفي أشياء كذا. فلذلك أنت لا تحصر نفسك في جهة واحدة، ممكن أنك أنت الآن تشغل هذا المبلغ، وثق ثقة تامة أن البركة إذا حلت في القليل كثرته وعظمته، وإذا انتزعت من الكثير قللته، أصبح الإنسان يرى أنه ما عنده شيء، هو عنده شيء، عنده خير لكنه يشوفه قليل. لماذا؟ لأن الله نزع البركة فيه منه، لأن الله نزع البركة منه. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، انتبه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيما لحم نبت على سحت فالنار أولى به. ولا تتحمل وزرك ووزر أسرتك زوجتك وأولادك بيحاسبونك يوم القيامة يقول أكلنا حرام، اتق الله وابتعد عن هذا الأمر والغيه، ولا تستسلم لبعض النصائح اللي من أناس يعني ما عندهم تفريق بين الحلال والحرام. المؤمن يجب أن يكون وقاف عند كتاب الله، ملتزم حدود الله سبحانه وتعالى ولا يتجاوزها. متولي يسأل عن جوزة الطيب، يقول: إذا وضعت في الأكل. أخوي الفاضل، جوزة الطيب هذه أفتى العلماء بحرمتها منذ قديم الزمان، ولذلك لا يجوز استعماله، حتى لو لم يظهر أثرها على الطعام أو أثرها في اليد، هو يظهر في الطعام، لكن تقول أنت في يدي ويد أولاده، ليست القضية قضية ظهورها على اليد أو شيء. ولذلك ابتعدوا عن يعني جوزة الطيب هذه، والحمد لله البدائل كثيرة، وهي من جملة النكهات، يعني هي ليست قوت للإنسان حتى والله يقول أعتمد عليه. الآن أنواع البهارات وأنواع البدائل بدل هذه أفضل وأحسن، وهي الحلال ولله الحمد. أما جوزة الطيب فابتعدوا عنها. متولي يسأل عن مشاهدة الأضحية في وقت التعيين والذبح، يقول هل هي شرط؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لمشاهدة الأضحية أو تعيينها ليس شرطا ولا واجبا، وإنما من باب الاستحباب. أما إذا كان الإنسان قد وكل شخصا فما في حاجة، لأن الوكيل يقوم مقام الموكل، الوكيل يقوم مقام الأصيل. أنت إذا وكلت شخص خلاص هذا الشخص قام مقامك كأنك هو، كأنك هو، ولذلك هذا الوكيل هو الذي يعين الأضحية، هو الذي يشاهدها، هو الذي يذبحها أو يحضر ذبحها، فما في داعي. لكن لو حصل قال لك والله أنا بخيرك مثلا أرسل لك فيديو في أكثر من عدد، يعني عدد كثير من الأضاحي، عين واحدة وأنت شفتها قلت أريد هذه مثلا، ها هذه أريدها، هذا تعيين منك، ما في بأس. بعض الوكلاء يقول لك أنا ما أستطيع أني أميز، أعطي الخيار للموكل، ما في بأس. وكون يذبح ويوريك اللحم ما في داعي، ما في داعي، لأن أكيد أنت الآن يعني وكلت وهو بعيد عنك. أما إذا كان لا قريب منك أنت موجود ما في بأس، يعني من السنة أن تأكل من أضحيتك وتقسمها صدقة وهدايا. أما إذا كان بعيد لا ما في داعي، ويقوم الوكيل مقام الأصيل. أم حاتم من السعودية تقول يعني صاحب زوجها يشتغل في مخبز، تقول عندهم عامل سرق المرة الأولى وقبضوا عليه وسامحوه، ثم سرق المرة الثانية وقبضوا عليه، الآن يترددوا، هل إذا فصلوه يكونون قد قطعوا رزقه؟ أخت الفاضل هذا يستحق قطع اليد مو بقطع الرزق، هذا تقطع يده. ولذلك أخت الفاضل إذا كان فعلا هذا العامل ثبت عليه واعترف بأنه سرق في المرة الأولى والآن اعترف وسرق في المرة الثانية واعترف بذلك، هذا لا خير فيه. ومن عدم حقيقة يعني أنا أعتبرها سذاجة، سامحيني، إذا أبقى شخص عامل مثل هذا النوع يمارس السرقة ويعبث بالأموال، هذا ليس بأمين. هذا الواجب على الرجل هذا أن يطرده طردا، ولا يقول والله أنا أقطع رزقه، هذا المفترض يقدم إلى السلطات لتقطع يده، لأن الله جل وعلا قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولذلك بعض الناس عنده عاطفة لكن حقيقة عاطفة غير منضبطة، عاطفة ليست يعني مقبولة، يعني شخص الآن قاعد يسرق المرة الأولى والثانية، تريد في المرة الثالثة أن يهدم بيتك، تريد في المرة الثالثة أن يدمر تجارتك مثلا، لا يجوز العاطفة مع هذا النوع من الختلة والسرق وأهل السرقة وأهل الخديعة والغش، هذا أولى أن يرفع إلى السلطات أخت الفاضل. لكن إذا ما أحب أنه يرفع إلى السلطات يسرحه ويقول تفضل وشوف أمر شوف مكان آخر، ولو أراد أن يتوظف عند محل آخر وجاء صاحب المحل يسأل عنه يجب عليه وجوبا أن يقول احذر هذا حرامي هذا سارق. لماذا؟ لأن من حق المسلم على المسلم إذا استنصحه أن ينصح له. أي شخص الآن يأتي يقول والله هذا كان يشتغل عندك ايش رأيك فيه، يقول هذا حرامي انتبهوا منه احنا مشيناه سامحناه مرتين، فقولي له هذا الكلام بارك الله فيك. أم حاتم تسأل تقول يعني الزوج إذا رمى على زوجته الطلقة الثانية كيف، هل عليه كفارة؟ أختي الفاضلة الطلاق ما له علاقة بالكفارات الله يرضى عليك، فإذا طلق الرجل امرأته مرة فإن هذا يسمى طلاقا رجعيا، وإذا أحب أن يرجع إلى زوجته راجعها بالقول، يقول لها يا فلانة راجعتك، وترجع يبقى عليه طلقتين أو يبقى له عفوا يبقى له طلقتين، لأن الزوج يملك ثلاث طلقات، الحر الزوج الحر يملك ثلاث طلقات، فإذا طلق في المرة الأولى وراجع في العدة أصبحت زوجته ويبقى له طلقتين. إذا طلق الطلقة الثانية أيضا هذه تسمى زوجة طلاق رجعي، وهي زوجة، فإذا راجعها في العدة رجعت إليه يبقى له طلقة واحدة فقط. فإذا طلق الثالثة خلاص خرجت من عصمته ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح شرعي، نكاح رغبة، وليس نكاح مواطأة وتحليل وتحايل ولعب مثل ما يفعل بعض الناس، لا ما تحل له. ولذلك ما لا علاقة للكفارة أختي الفاضلة بهذا، إلا إذا كان الزوج هذا حلف عليها يمين معلق بالطلاق، واستفتى أحد العلماء مثلا وأفتى بأن هذا ليس طلاقا، هذا يمين لأنه لم يريد الطلاق وإنما أراد الحث أو المنع، فاستعمل الطلاق هو أراد الحلف فاستعمل لفظة الطلاق، يعني خرج اليمين مخرج الطلاق، فهنا نعم عليه كفارة، لكن هذا لابد أن يرجع فيه إلى المفتي. أما قضية أنه طلق زوجته وراجعها يراجعها من دون أن يخرج كفارة، لأن باب الأيمان والكفارات غير باب الطلاق. بارك الله فيك. يلا عبد الرحيم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي بعض الأسئلة يا شيخ.
تفضل أخوي.
السؤال الأول يا شيخ، أن زوجتي كانت لديها الحيض غير معتدل، لا تأتيها في نفس الشهر، فذهبت لا تأتيها في نفس المدة، في كل مرة تأتيها في وقت غير الذي كانت تنتظره هي، فذهبت إلى الطبيبة فأعطتها أقراص، منذ شهرين بدأت تأتيها في وقتها المناسب، يعني في 12 في الشهر. وهذا الشهر أتتها في 12 يوليو، ولكن بعد 5 أيام طهرت وعادت إليها الدورة، ولكن بدم من أحمر ليس له رائحة. وعندما ذهبت إلى الطبيبة قالت لها إن هذا الدم بسبب الأقراص التي أخذتها. هل يا شيخ هل هذا الدم يعتبر من الحيض أم أنه هل تصلي؟
طيب يا عبد الرحيم واضح السؤال. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، أخي له زوجة في المغرب تكون مع والدتها.
نعم.
وإخوتها، وقد تبين أخي طلب منهم أن يشتري لهم عيدا، فعندما اتصل بهم قالوا له أن أحد المحسنين قد اشترى لها عيدا.
نعم.
وقال له أبي يجب على أن زوجتك أن حتى يجب أن تضحي،
يعني الزوجة كون عند أهلها يجب أنها تضحي.
وهل من السنة أن تضحي أم بدون؟ لأن لديها إخوة قليلون ليس هم كثيرون في الله.
نعم.
واشتروا عيدا يناسبهم.
طيب يا عبد الرحيم سؤال آخر.
سؤال الثالث يا شيخ. هل يجوز المزكي أن يعطي ماله ليشتري للناس أضاحي؟
مزكي يعطي إيش؟
يعطي أموال يشتري للناس بمال زكاة أضاحي.
طيب طيب يا عبد الرحيم.
السؤال الرابع يا شيخ.
أيوة.
اعذرني.
لا تفضل.
يا شيخ هل الابن يعطى من الزكاة الزكاة إن لم يكن غارما وكان فقيرا أو مسكينا؟
إن شاء الله.
وجزاك الله خيرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. تفضل يا أم محمد.
مرحبا يا شيخ.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم. أبوك هذا رقد على السؤالات. الله يطول عمرك. يقولون الضحية أنا ما أخذت لنا موجودة يعني عندي في العزبة. وقلت بطرش السايق يصير يأخذها يوديها المقصبة. هل يجوز ولا لا؟ يعني لازم أنوي عليها أنا أسير وياه، ما أعرف.
إن شاء الله.
ومني عند الركوع والسجود شو أقول؟
في الركوع والسجود؟
إيه.
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
مرحبا مرحبا. أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت بشتغل محافظة في أحد المدارس، فلما كنت باخد ردي في الأول كنت بساعد بيه جوزي، بعد كده لما الأمور تيسرت بقيت أشيل الفلوس واشتري بيها ذهب. حتى زوجي لما قال لي أنت بتشتري الذهب ليه؟ قلت له والله أنا بشتريه منه زينة، أو لو ربنا كرمنا، لأن ما كناش عملنا أي شيء بصراحة، ظهر لنا أي مصلحة بنحطه فيها عادي.
نعم.
هل كده الذهب ده عليه زكاة؟
إن شاء الله يا عبد الرحمن.
طيب طيب بالنسبة للصوم، أنا كنت يعني قبل رمضان بيوم أنا باخد الحبوب اللي هي منع الحمل، فما بتنزلش دورة.
نعم.
فمن بعض الأحيان يعني بسبب لخبطة الهرمونات وكده ممكن تنزل نقطة نقطتين في الأيام العادية، فبتقعد فترة مثلا شهر شهرين ثلاثة ما ينزلش أي شيء، ممكن تنزل النقطة دي تقعد يوم أو يومين وخلاص على كده، بس نقطة أكتر من كده ما فيش. ففي رمضان اللي فات أول يوم صوم قبلها بيوم نزلت نقطة، وتاني يوم في الصوم نزلت نقطة برضو بس أقل من بتاعة قبلها بيوم، وبعد كده ما نزلش أي شيء. فأنا كملت يوم الصيام عادي، لأن كنت سمعت حضرتك بتقول إن دي دورة صناعية ما تعتبرش دورة طبيعية
إن شاء الله.
وبالنسبة في سؤال تاني، واحدة صاحبتي يعني جوزها رمى عليها يمين طلاق وهي كانت حائض، فهل كده وقع عليها الطلاق أم لا؟ بالنسبة للصلاة، أنا ممكن أصلي في بيتي، فبنتي صغيرة ممكن تحوم حواليا تروح وتيجي تعمل أصوات، حتى أيام ما كنا بنصلي في رمضان أنا وزوجي وأولادي في البيت كانت بتعمل نفس الحركات حوالينا، تفضل تعمل أصوات وتروح وتيجي، هي كان عمرها لسه يعني هتكمل السنة في أول شهر 8. هل كده بتبطل صلاتنا أو هي ممكن تكون بتلهينا، بتلهي أخواتها كتير، حتى إن هم أخواتها صغار يعني 10 سنين وثمان سنين، ممكن يطلعوا من الصلاة بسبب إن هم بيتحكوا بحركتها. بس إحنا ككبار يعني بنبقى مسيطرين على نفسنا. بالنسبة لحفظ القرآن، أنا كنت بحفظ وانقطعت بسبب الحمل والولادة فترة طويلة، فدلوقتي يعني برضو لسه منقطعة. يا شيخ بس أنا يعني أحب أعرف ده دليل على يعني إن ربنا سبحانه وتعالى يعني بيعاقبني بالشيء ده أو لا؟ بس لله الحمد أنا مواظبة على إن أنا بقرأ ورد، ممكن أفوت يوم يومين بس برجع أقرأ تاني. يعني مش بترك القرآن خالص، بس للأسف تركت الحفظ بسبب انشغالي بالبنت الصغيرة والولاد والمسؤوليات الزيادة يعني.
أبشري يا أم عبد الرحمن، أبشري.
شكرا، جزاك الله خير.
سهلا ومرحبا. فضل عبد الله.
السلام عليك يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟ الله يحفظك.
مرحبا ومسهلا
يا شيخ. والله بالنسبة لنا بدي أسأل، أن الحوثيين فرضوا على الناس الخمس في اليمن.
إيش هذا؟
الخمس.
الخمس؟
إيه.
وين هذا؟
في اليمن.
أيوة.
بدي أسأل يعني بدي نبدأ عن الموضوع، وبدي أسأل هل يجي عن الزكاة؟
إن شاء الله يا عبد الله.
الله الله يحفظك.
مرحبا مرحبا.
مشكور.
أم محمد.
أنا.
تفضل يا أم محمد من اليمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي شيخ عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
صهيري واحد بالمسجد، هو إمام مسجد، جابوا له ختمة.
إمام مسجد جابوا إيش؟
جابوا له ختمة يقرأ فيها.
أيوة. ها واحد. ها يلا يلا. طيب نكتفي بهذا، بركة. الأخت زينب من سوريا طبعا قصتها قصة الله المستعان. طبعا تقول أنا من وعيت على الدنيا وعندي أعيش في أسرة للأسف الشديد يعني يتعاملون بالحرام، يسرقون، يتاجرون في المخدرات، شيء من هذا القبيل. تقول رحنا تركيا، رجعنا، سجن كثير من إخواني. تقول للأسف والدها متهتك يعني في القمار وفي الزواج والطلاق وشيء من هذا القبيل. زوجني من شخص مجنون كان عمري 15 سنة، أشخاص غير مسلمين حسب ما ذكرت. أنا ما أدري تقصد غير مسلمين من حيث الأصل أو غير مسلمين يعني من سبب تعاملهم، يعني بعض الناس يعبر هذا التعبير يقول هذول غير مسلمين، هم مسلمين في الأصل. طبعا ذكرت يمكن سمعتم قصتها بأن هناك محاولات اعتداء عليها وشيء من هذا القبيل. تقول بأنها طلبت الطلاق، طلقت، أخذ أهلها، أخذوا منها المهر. ثاني يوم تقول تزوجت شخص عراقي وشيء من هذا القبيل، هربت مع العراق وتزوجت والآن أتت بطفلة وشيء من هذا القبيل. تقول يعني أهلي راضين وشيء من هذا القبيل. يا زينب بارك الله فيك ورضي الله عنك، رضا أهلك أو عدم رضاهم يعني أعتقد أنه لا يؤثر في الموضوع الخطير هذا، لأن الأهل مثل ما ذكرتي أنت يعني وصفتيهم وصف حقيقة مؤلم، يعني يعيشون حياة من الفوضى وحياة من يعني الانغماس في الذنوب والآثام. أسأل الله تعالى في هذه الأيام المباركات أن يهديهم، أسأل الله تعالى أن يتوب عليهم، أسأل الله تعالى أن يفتح على قلوبهم، أسأل الله تعالى أن يردهم إليه ردا جميلا. أخت الفاضلة، يعني ملخص مشكلتك هذه كلها يتعلق في زواجك الثاني. أنت تحتاجين في واقع الأمر أنك تزورين يعني محكمة من المحاكم الشرعية أو مفتي من المفتين، وتشرحين للقضية يعني بالتفصيل، لأن قضيتك فيها حلقات مفقودة تحتاج في واقع الأمر أن تكمل. لكن ظاهر القضية زواجك الثاني باطل، أو على أقل تقدير نقول فاسد، نقول فاسد، زواج فاسد. لماذا؟ لأن المرأة أصلا إذا طلقت من زوج حتى لو كان مجنونا يجب عليها أن تعتد في عدة للمرأة، 3 حيض بالنسبة للمرأة اللي تحيض، والمرأة التي لا تحيض تمكث 3 أشهر، لأن الشهر في مقابل الحيضة. وإذا كان فسخ الطلاق، يعني حصل فيه فسخ، كأن تكون خالعتيه مثلا ورجعتيه للمهر، يعني الراجح من قول أهل العلم أنك تعتدين بحيضة واحدة، يعني تحيضين حيضة وممكن تتزوجين بعد ذلك. أما أمس طلقتي واليوم تزوجتي، هذا عبث، وأنت معذورة فيما يظهر، لأنك تعيشين في مجتمع جاهل وفي بيئة أيضا جاهلة وفي أسرة للأسف الشديد ما لها اتصال بأهل العلم أو بالخير مثل ما ذكرتي. أنت وصفتي يعني أسرتك وصف يعني فعلا يمثل صورة قاتمة، نسأل الله العافية والسلام. لكن أخت الفاضلة ممكن أن يصحح بسبب الجهل منك، بسبب الجهل من زوجك الثاني، أو عدم يعني معرفته مثلا أنك أنت كنت متزوجة وأنت ما زلت في العدة مثلا. فلذلك ممكن يصحح العقد، يعني في العلماء أحيانا يحكمون على العقد بالفساد وليس بالبطلان، يقولون فاسد يعني ممكن يصحح. وأيضا ما يسمى بنكاح الشبهة، فنكاح الشبهة بنتك هذه تنسب إلى أبيها يعني نسبة صحيحة، يعني ما يجوز نفيها، لا بنت هذا الرجل زوجك الثاني. لكن تصححون العقد عند القاضي، القاضي الشرعي سيأمرك بأن تعتزلي زوجك ويعتزلك هو مدة العدة، وبعدين يبدأ عقد الزواج من جديد، يعقد لك وتعيشين حياتك كاملة. هذا باختصار يا أخت الفاضل. أنا ما أريد أن أخوض الآن في كثير من الأشياء اللي ذكرتيها، لأن الهدف من سؤالك واضح، هل زواجك الآن صحيح أم لا؟ أنا قلت لك زواجك الثاني هذا يعني يمكن أن نطلق عليه نكاح شبهة أو فاسد، ممكن يصحح، ممكن يصحح. ولذلك تخبرين زوجك وتذهبون إلى قاضي شرعي وتقصون عليه القصة كاملة وتخبرون بالحالة. والآن يأمرك بأن تعتزلي زوجك ويعتزلك زوجك، أنت تعتزلين زوجك هو يعتزلك، ومدة العدة، ثم بعد ذلك تعقدون عقدا من جديد، والبنت تنسب إلى أبيها ولله الحمد والمنة، لأن النكاح الشبه هذا في الغالب أنه أحكامه تجري إلا في مسألة العقد يصحح، بارك الله فيك. نجوى من ليبيا تقول بأنها يعني تأخذ علاج، والعلاج هذا على 3 فترات، الصبح والظهر وفي الليل، وهي تقول أنا حابة أني أصوم الوقفة، وقفة عرفة، تقول ما الحكم في مثل هذا؟ نجوى بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والمثوبة، وأن يجعل ما أنت فيه من أمراض كفارة ورفع الدرجة، أسأل الله تعالى أن يرفع عنك البأس. أختي الفاضلة أنت معذورة، أنت معذورة، أنت لو كنت في رمضان يجوز لك الفطر، كيف في صوم سنة؟ صوم يوم عرفة سنة ولله الحمد، وليس بفريضة ولا بواجب. وبعدين ثقي إذا كنت فعلا قديما مواظبة على صوم يوم عرفة ومنعك منه المرض، الله عز وجل بيكتب لك الأجر إن شاء الله. وذلك لقول الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. الحمد لله أنت الآن وقع أجرك على الله بسبب أنك ما استطعتي أن تصومي بهذا المرض وكنت تصومين قبل. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فلا تكلف نفسك ما لا تطيقين، الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر، لاحظي، إذا أمرتكم بأمر فأتوا من ما استطعتم. كيف هو سنة؟ فلا تتعبين نفسك ولا ترهقينها وتفطرين لأنك تأخذين العلاج والدواء هذا، ويكتب الله عز وجل لك الأجر بإذنه سبحانه وتعالى. نجوى تقول زوجها يعني يشتغل وعنده أضحية، وقالوا له لازم تحلق، يعني ما العمل في مثل هذه الحالة؟ ما عليه شيء يا أخت الفاضلة، وأضحيت على ما هي عليه، ما عليه شيء، ما له علاقة. يعني كون الإنسان حتى لو تعمد حلقة أو قلم أظفاره، لو تعمد ها يذبح الأضحية، ما عليه شيء ولا ينقص من أجرها شيء ولله الحمد. زوجك مأمور الآن ومجبر، ما عليه شيء ولله الحمد والمنة. عبد الرحيم من المغرب بارك الله فيه يقول يعني زوجته عندها اضطراب في مسألة الحيض، وذهبت إلى طبيبة أعطتها أقراص، نظمت لها الدورة الشهرية، نزلت عليها في يوم 12 يوليو، بعد 5 أيام طهرت، لكن عادت لها الدورة لكن دم خفيف جدا. سألت الطبيبة قالت هذا بسبب الأقراص، ما حكم ذلك؟ عبد الرحيم بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يعافي زوجتك. بالنسبة لزوجتك واضح الآن بسبب الأدوية الجديدة بدأت تنتظم دورتها وتعود بشكل طبيعي. ما خرج بعد الطهر إذا كان فعلا دم أشبه بدم الرعاف، دم خفيف ليس بأسود ولا له رائحة كريهة، فهذا دم استحاضة، هذا دم استحاضة. لأن من المهم جدا زوجتك الآن أن تميز، لابد أن تميز بين الدمين، لأن الآن في فترة علاج وفي مرحلة جديدة في مسألة ضبط الدورة، ولذلك إذا كان دم أشبه بدم الرعاف هذا دم استحاضة، تصوم وتصلي والحمد لله رب العالمين، لكن تتوضأ عند كل صلاة، تتوضأ عند كل صلاة، ودم الدورة معروف وهو أسود ثخين له رائحة كريهة، وإذا نزل ينزل سائل غير متجلط، لأنه أصلا كان متجمد في الرحم، فإذا نزل ينزل بشكل سائل. أخبر زوجتك بهذا بارك الله فيك. لكن إذا كان الدم الذي نزل بعد ذلك نفس مواصفات دم الدورة ولو بعد يوم، يجب عليها أن تجلس دورتها، يجب أن تجلس هذه الفترة إذا كان يحمل نفس المواصفات، لأن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا أقل للطهر بين الحيضتين، لا أقل، هذا هو الراجح، ولذلك تمكث تجلس عدتها، تجلس العادة. لكن أنت قلت لي بأنه لا الدم يختلف، هذا دم فساد، وتصلي وتصوم. عبد الرحيم يقول يعني عنده أخ له، زوجته في المغرب تكون مع والدتها وأخوانها، تقول بأن اتصل بهم أحد وقال بأن أحد المحسنين اشترى لهم عيدا، فيقول يعني قالوا بأنه لازم يجب عليها أن تذبح العيد، يعني الأضحية يقصد، يقول ما حكم ذلك؟ عبد الرحيم بارك الله فيك. أولا بالنسبة لحكم الأضحية، في قول جماهير أهل العلم من المالكية اللي عندكم في المغرب والحنابلة والشافعية، سنة، وسنة مؤكدة وليست بفريضة وليست بواجب، ولذلك اللي يقول لكم لازم ويجب عليها هذا أخطأ، هذا أخطأ. هناك قول لبعض العلماء، وإن كان رجحه كثير من محقق المذاهب، على أنها واجبة، لكن الفتوى والعمل في أغلب الدول الإسلامية على أنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. يعني أنت الآن يا عبد الرحيم لو ما ذبحت ما عليك إثم، أنت صاحب أسرة، رب أسرة، وعندك زوج وأولاد، لو ما ذبحت ما عليك إثم. لكن أنا ما أقول بأن يعني الإنسان يتساهل، لا، هذه شعيرة من الشعائر، يتعود على الإنسان، وبعدين أجر وثواب، وأعظم عمل يوم العيد هو إراقة الدم لله عز وجل. الأمر الثاني بالنسبة يعني زوجة أخيك اللي ذهبت إلى أهلها، ما عليها أضحية، ما عليها أضحية، يعني أخوك هو الذي إذا ذبح خلاص دخلت زوجته، سواء كانت معه في البيت ولا مسافرة إلى أهلها ولا زائرة لأهلها في هذه الفترة، العبرة بزوجها، هو الذي إذا ذبح خلاص يكفيها ويكفي زوجته وأولاده. أيضا في عند أهلها وإخوانها، إذا ذبح واحد من أخوانه إذا كانوا في بيت واحد يكفي، فما في داعي إلى التشديد في مثل هذه المسألة وإلزام الناس بما لم يأمر به الشارع الحكيم. فقل لها هذا الكلام غير صحيح، وتكفيها ضحية زوجها إن ضحى، وإذا ما ضحى زوجها تكفيها ضحية واحد من أخوانه، لأن عندهم في هذه الفترة. عبد الرحيم يقول هل يجوز لمن عنده زكاة أن يعطي الفقراء ليشتروا الأضاحي؟ يا عبد الرحيم بارك الله فيك، لا يجوز للشخص المزكي إذا أعطى الزكاة لفقير أن يلزمه بشراء شيء معين، ومن الأخطاء اللي يقع فيها بعض المزكين الطيبين ونسأل الله لنا ولهم التوفيق أنهم يلزمون الفقراء بشيء معين، هذا غلط. الزكاة تملك للفقير، إنما الصدقات للفقراء، اللام للتمليك هنا، الفقير هو أدرى بحاجته. الآن بعض الناس يعطي فقير زكاة ويقول له اشتري فيها ضحية، هذا مسكين ما يبغى لحم، عنده أشياء ضرورية، عنده أشياء عنده حاجيات أهم من الضحية وأهم من اللحم، عنده إشكالات كثيرة في حياته. ولذلك أخي الفاضل أخبر هؤلاء المزكين أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن لا يلزموا الفقراء بشراء شيء معين، ما يلزمونهم، الفقير هو أدرى بحاجته. إلا إذا كان فقير عنده سفه مالي، عنده عدم ضبط في تصرفاته المالية، ممكن يوكل شخص آخر يقوم عليه، يعني يقول لأخيه مثلا ولا لإنسان يقول خذ هذا المبلغ زكاة لفلان، شوف ما هي الضروريات. لأن بعض الفقراء، يوجد من الفقراء من لديه سفه مالي، ما من الخطأ أني أضع المال في يده، لأن إذا ضعت يوجد فقراء، يوجد تحط تعطيه المال يروح يشتري فيه اكسسوارات ويشتري فيه جوالات ويشتري فيه أشياء وألعاب إلكترونية، هذا ما يعطى، هذا عنده سفه مالي، عنده عدم حسن تصرف. أضع شخص آخر يقول شوف إيش الحاجيات والضروريات اللي يحتاجها، لكن أعطيه لأجل أن يشتري أضحية، هذا هو الذي نعطيه أضحية، نعطيه من لحم الأضحية. ولذلك أخي الفاضل لا يجوز للمزكي أن يلزم الفقير أو المسكين بالتصرف بهذا المال بنوع معين، والله يعطيه يقول عشان تحج، لا، يمكن عنده أشياء أهم من الذهاب إلى الحج، عنده أشياء ضرورية، ها لو استلم المال صرفها في أشياء أمور ضرورية فيبقى فقير، يبقى فقير. لكن إذا أخذ الزكاة وحج فيها، حج صحيح ولله الحمد، إذا أخذ الزكاة وضحى فيها أضحيته صحيحة. لكن الإلزام، أنا أتكلم على مسألة أنه يلزم ويقال له خذ هذا لتفعل هذا، هذا لا يجوز. عبد الرحيم يقول هل يعني يمكن أن يعطي الوالد ابنه من الزكاة إذا كان فقيرا أو مسكينا وليس غارما؟ عبد الرحيم بارك الله فيك، الأصل أن الوالد لا يعطي ابنه من الزكاة، والابن لا يعطي أباه من الزكاة، هذا هو الأصل، واستثنى العلماء الغارم. واضح أنك يعني مستوعب هذه المسألة، لأن بند الغارمين لا يشترط فيه أن يكون الغارم فقيرا فيعطى من الزكاة، وأيضا قد يكون الغارم لا يستطيع، ليس عنده القدرة على السداد مثل ما نبهنا كثير. لكن في بعض العلماء بحث هذه المسألة فيما يتعلق بالسن الذي يبقى الوالد ينفق على ولده، لأن الآن الأصل أن الوالد ينفق على ولده، والابن إذا كان مقتدرا ينفق على أبيه، لكن العكس الآن، مسألة الوالد مع ولده، هل هناك سن معين بحيث أن الولد إذا بلغه الوالد غير مسؤول عنه وممكن يعطيه بعد ذلك من الزكاة، يعني بالنسبة للنفقة الواجبة؟ حقيقة محل خلاف، من أهل العلم من قال إذا بلغ السن الشرعي اللي الآن يذكرون بأنه سن 18، منهم من يربطه بالواقع والعرف، وجرت العادة بأن الإنسان الآن مع الوظائف، متى يتوظف الإنسان؟ يتوظف بعد ما يتخرج من الجامعة، بعض الجهات يتوظف بعد ما يتخرج من الثانوي مثلا. فإذا كان بهذا السن يقولون للوالد الحق أن خلاص ما ينفق عليه وممكن أنه يعطيه من الزكاة، لكن حقيقة الاحتياط أنه لا يعطيه من الزكاة وينفق عليه. جرت العادة بأن يعني الوالدين فيهم من الرحمة والعطف والشفقة على الابن ما يجعلهم لا يمكن أن يعني أن يتصرفوا مثل هذا التصرف أو يفكروا بأن يعطون ولدهم من الزكاة. لكن إذا جاء والد قال والله أنا زكاتي قليلة ومحددة وعندي أولاد وعندي نفقة، ممكن يعطيه في مثل هذه الحالة. طيب أم محمد من العين، أنت ما شاء الله قلتي إن شاء الله غدا يا أم محمد، لأن وقت البرنامج انتهى وزدنا شوي، أم عبد الرحمن أيضا وعبد الله من الشارقة، إن شاء الله غدا بحول الله لأن وقت البرنامج انتهى. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.